بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني السامعين، أخوات السامعات، انقضى العام وانفرط بنا الحال، وها نحن الآن على مقدم من رمضان. يوجب علينا أن نسأل الآن قبل دخول هذا الشهر الكريم بأسبوعين: كيف تستقبل رمضان؟ استقبالنا لهذا الشهر الكريم يجب أن نقف معه وقفة قد تكون ليست باليسيرة، إلا أن يجب على المسلم أن يدرك أنه في هذا الشهر الكريم له آليات معينة وجب عليه أن يفعلها، لأنه شهر لا يتكرر في العام إلا مرة، قد يدرك أي شهر آخر، لسيما بخلاف الأشهر الحرم، إلا أن رمضان له خاصية معينة، شهر اعتاد الناس فيه على أفعال وأقوال داوموا عليها في النهار، وأفعال وأقوال داوموا عليها في الليل. ولكن للأسف نحن إلى الآن نكون من الناسين لما فعلناه في رمضان الماضي. هل سأل واحد منا نفسه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من حوله يستقبلون رمضان؟ يقول قائل: هل يجب علينا أن نسأل أنفسنا كيف نستقبل رمضان؟ نقول: نعم، يجب على كل المسلمين أن يكون هذا السؤال أمام أعينهم في نهار هذه الأيام، بل ولا أكون مغاليا إن قلت في كل أيام السنة. عن أنس رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ببلوغه رمضان، فإذا دخل شهر رمضان كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه شهر رجب يدعو بالبركة في رجب والبركة في شعبان، ويدعو ببلاغ شهر الصوم شهر رمضان. انقضى بنا رجب، وها هو شعبان ينفرط عقده. هل سأل واحد منا نفسه، هل سأل الله عز وجل كيف يستقبل هذا الشهر؟ أم هل سأل الله سبحانه وتعالى كيف يبارك له في شهر رجب وفي شعبان وفي رمضان؟ بل وكل المسلمين كانوا يقولون مستقبلين هذا الشهر الكريم: اللهم قد أضلنا شهر رمضان وحضر هذا الشهر الكريم، فسلمه لنا وسلمنا له، وارزقنا صيامه وقيامه، وارزقنا فيه الجد والاجتهاد والنشاط، وأعذنا فيه من الفتن. وذلك كله لما يعلم المسلم في هذا الشهر من فضل، بما يفيده الله سبحانه وتعالى من نفحات في هذا الشهر الكريم من توسيع أرزاق وخيرات وتجنب زلات لا تكون في هذا الشهر الكريم، حيث يفتح أبواب الجنان وتغلق النيران وأبواب النيران وتصفد مرضة الجان، فهي للأمة تكون هذه الأيام ربيع الأمة، وللعبادة موسم العبادة، وللخيرات سوق الخيرات، فلا شهر أفضل للمؤمن من هذا الشهر الكريم، ولا عمل يفضل عما فيه، فهو بحق كما يسمى عند غالب السلف غنيمة المؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه عنه أحمد في المسند: أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مر بالمسلمين شهر خير لهم منه، ولا قر بالمنافقين شهر شر لهم منه بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله ليكتب أجره ونوافله قبل أن يدخله، قبل أن يدخله أي الله سبحانه وتعالى، ويكتب إصره وشقاءه قبل أن يدخله، وذلك أن المؤمن يعد فيه القوت والنفقة للعبادة، ويعد فيه المنافق اتباع غفلات المؤمنين واتباع عوراتهم، فغنم يغنمه المؤمن، هكذا يسميه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا، وفيه تضاعف أجر الصلوات وأجور الحسنات، وفيه تضاعف كل أعمال المسلمين، لأنه كان حق على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم أن يدعو ربه أن يبلغه إياه: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فالبلاغ لرمضان أو البلاغ برمضان أجر وغنيمة للمسلم يفرح فيها المؤمن أيما فرح، لا سيما وأنه يرى لقاء الله عز وجل في هذا الشهر الكريم. بل ونرى أن بالضد تبين الأشياء، يذكرنا جبريل عليه السلام حينما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عندما صعد الدرجة الأولى والنبي يقول آمين، في الثانية يقول آمين، في الثالثة يقول آمين، تقول صحابته رضي الله عنه أجمعين: على ما أمنت يا رسول الله؟ يقول: جاءني جبريل، ومجيء جبريل تعليما للأمة، وأخذنا ذلك عن جبريل مرارا وتكرارا. فهنا يقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له باعده الله في النار، فقل آمين، فقلت آمين. وفي رواية: بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له، فقل آمين، فقلت آمين. لا تعجب من أن جبريل يتعجب من الرجل الذي يدرك رمضان، هو المكلف الذي يدرك رمضان رجلا كان أم أنثى، ولم يغفر له، ففي أي وقت يرجى له المغفرة؟ أو السؤال بطريقة أخرى: هذا الرجل أو هذا المكلف متى يرجو من ربه أن يغفر له؟ إن كان هذا الشهر لم يستعد له ولم يؤهل له، لأن هذا الشهر لم يعظم عند هذا المكلف، وتعظيم هذا الشهر عند المكلفين يكون من جراء اكتساب الأجور التي تؤخذ في هذا الشهر الكريم ولا تؤخذ في سواه، فكفاك أن في هذا الشهر تضاعف الأجور كما قلنا، تضاعف الصلوات كما قلنا، تضاعف الحسنات كما أقررنا. ولهذا دائما أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات نذكر إن الله عز وجل في هذا الشهر الكريم بين لنا أن هذا الشهر فيه بينات من الله عز وجل، فيه هدى، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وبينات من الهدى والفرقان. بعض المفسرين يقولون هدى للناس تحتمل شهر رمضان وتحتمل القرآن الكريم، وإن كان الكلام على القرآن أبلغ وأولى، إلا أن هذا الشهر بالقربة من القرآن وبالقربة من الأعمال الصالحة والأقوال الصالحة في طياتها هدى وبينات للناس، هدى يستهدي بها في طريقه، كيف لا؟ وأن الله عز وجل يجعل للمؤمن في كل أمر له أجر. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطها أمة من الأمم التي قبلها. ما هي هذه الخمس؟ منها خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. إذا وقفنا مع هذه الكلمة خلوف فم الصائم، الخلوف هذه الرائحة التي قد يفر منها الإنسان نفسه من ريح فمه عندما يشمها أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. لماذا؟ ليعلم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى بين له أنه في أدنى شيء في هذا الشهر الكريم له عند الله سبحانه وتعالى أجر عالي ومنزلة عالية ومنزلة عالية ومرتبة لا يبلغها إلا الصائم الذي يستقبل هذا الشهر الكريم بفرح واستهلال وأمر يغاير على الأقل الشهور الأخرى، لا أقول العربية ولكن أقول الميلادية، لأن كثيرا من الناس لا يفرق معهم رمضان من يناير، فنرى أعماله في رمضان تساوي أعماله في باقي الأشهر، لا سيما وأنني أكون محقا لو قلت أن من الناس ما تعظم الأشهر الميلادية عن الأشهر العربية لا سيما ورمضان، ويتفنن في استمساكه بأمور من البدع واحتفالات ما أنزل الله بها من سلطان لأيام هي من البدع المحضة التي تبعده عن هذا الدين. وفي نفس الوقت لما تأتيه أيام يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت أول ليلة من رمضان صفضت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. هذه أيام يحمد فيها العمل، هذه أيام يحمد فيها العامل على عمله، بل والقائل على قوله، بل ويحمد فيها صاحب خلوف الفم الذي يفر هو من ريح فمه عندما يتعرض لها، يحمد على هذا الخلوف يقول له النبي فيه إنه أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. فبعد هذا كله تستمسك بأيام تبعد فيها عن الجنان وتقرب فيها وتقرب فيها من النيران، وتبعد عن أيام يكون حالك فيها بالعكس، تقرب فيها من الجنان وتبعد فيها عن النيران، لأن الإنسان انقلب حاله بانقلاب موازينه. الإنسان اليوم لما يسمع هذا الفضل الموجود في هذا الشهر الكريم، فيا ترى أي فضل يعادل هذا الفضل، وأي أيام تعادل هذه الأيام؟ بل هناك ليلة قال عنها الحق تبارك وتعالى أن عبادة فيها أفضل من عبادة أيام وليالي وأشهر فيما سواها، خير عند الله عز وجل من 1000 شهر. أعدد 1000 شهر كم سنة فيها ليلة، ألا تستحق هذه الليلة أن تستقبلها بفرح واستهلال؟ هذه الليلة من أجلها كرم الشهر كله، من أجل ليلة واحدة يكرم فيها العبد المكلف. ألا تكن لك هذه الليلة فرصة، وفرصة لم ولن تغنمها إلا في هذه الليلة؟ فإن كان شهر بأكمله كرم من أجل ليلة، لك أنت يا مكلف ماذا فعلت لها؟ لا تغضب لما أقول لك إنك كرمت ليالي في أشهر بفعلك فيها من البدع ما فيها، احتفلت احتفالات ما أنزل الله بها من سلطان، كرمت ليالي أبعد ما يكون هذا التكريم من شرع الله عز وجل، ألا يكون من باب الإنصاف أن تساوي هذه الليلة المباركة بهذه الليالي؟ وهذا إنصاف مجحف، تلك إذن قسمة ضيزى عندما تساوي بين هذه وتلك. ولكن ما طالبنا بالمساواة إلا بعدما رأينا هذه الاستهانة من المسلمين بهذا الشهر الكريم. ما حملني أن أسأل كيف تستقبل يا مسلم رمضان إلا من جراء أن الإنسان يستقبلون رمضان بجلوس ممثل دار الإفتاء أمام التلفاز حتى يقول لك غدا رمضان. فمن الناس ما يستقبل رمضان بشراء أطيب الأكل وأطيب الشرب لرمضان، ومن الناس ما يستدين لشراء تلفاز في رمضان يسهر فيه على معصية الله عز وجل، ومن الناس من يستقبل رمضان بأمور لا يستقبل بها أي شهر فيما سواه، وقل قليلة وقليلا من عبادي الشكور الذين يعرفون قدر رمضان فيلبون دعوة الله عز وجل: يا باغي الخير أقبل، يا من تبتغي الخير أقبل. قلة قليلة، لأن الكثرة دائما مذمومة. والفضيل بن عياض كان دائما يوصي أهل الحق بقوله: عليكم بطريق الحق ولا يضركم قلة السالكين، وإياكم وطريق الباطل ولا يغركم كثرة الهالكين. إخواني وأخواتي، جئت اليوم أتكلم مع نفسي بصوت مرتفع: هل يستحق منا رمضان أن نستقبله بهذه الأمور؟ لأني أرى رؤية معنوية لا حسية، الذين يجلسون أمامي الآن قد يستغرب منهم الكثير. جاءنا من جاءنا ليسألنا الآن، وبقي من شعبان ما بقي، ونسأل الآن كيف تستقبل رمضان؟ هذا الكلام لن يخرج من فم إنسان إلا وهو ناسي من الأصل رمضان، ولم يستقبل الإنسان رمضان استقبالا صحيحا إلا بما ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. هل قلت يوما لرمضان؟ بل لرب رمضان، اللهم سلمنا له وسلمه لنا، كما كانت تدعو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هل نظرت إلى هذه الكلمة؟ سلم لنا رمضان وسلمنا لرمضان. سلم لنا هذا الشهر الكريم لنصنع فيه كيت وكيت وكيت، وليصنع هو فينا كيت وكيت وكيت. إن كان النبي كان يدعو بالبلاغ إلى رمضان من رجب، فكان صحابة النبي بعد رمضان كما أثر عنهم تظل 6 أشهر تدعو الله سبحانه وتعالى بأن يبلغهم رمضان. أين أنت يا مسلم من هذا الشهر الكريم؟ هل تعتقد أن هذا الشهر جاء لك لتصوم النهار وتصلي صلاة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، وتسميها أنت بصلاة التراويح في رمضان؟ وإذا طال عليك الإمام حتى ضاع عنك أمرا تتبعه في التلفاز، لن تدخل هذا المسجد أبدا طوال شهر رمضان؟ هل فعلت ذلك في رمضان الماضي؟ سل نفسك هذا السؤال، هل ستفعل ذلك في رمضان القادم؟ كثير منا ابتلينا أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات بأن نبحث عن المساجد التي تستقل في القراءة في رمضان. أتستعظم على نفسك أن تسمع القرآن في شهر واحد في السنة؟ ما هي الصلة بينك وبين هذا المصحف الشريف؟ تغضب مني لما أقول لك أننا طوال العام نضع هذه المصاحف في أماكن نزيل عنها التراب في هذه الأيام. يتذكر كل واحد منا أن في بيته مصحف كتاب الله عز وجل، الذي يذكر عند أهل العلم أنه هو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل من عنده إلى السماء الدنيا، ثم من السماء الدنيا إلى الأرض. أنزله من عنده إلى السماء الدنيا كما قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وبارك هذه الليلة فقال في الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. بوركت هذه الليلة، بل بورك هذا الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذه البركة جاءت في كتاب الله عز وجل الذي طولبنا بأن نتعبد به في الصلاة وخارج الصلاة. كم تعبدت بكتاب الله عز وجل خارج الصلاة؟ لاحظ أنني أتحدث مع المصلين الذين تعودوا على قراءة القرآن في الصلاة. الصلاة تصح بأقل آية عددا لآياتها أو لكلماتها إن صح التعبير، فإن قرأت الفاتحة ثم آية بأكملها من العدد إلى العدد بأقل عدد موجود بين العددين لكلماتك صحة القراءة، فاقرأ ما تيسر منه. لكن ألا تطالب بأن تقرأ خارج الصلاة؟ ماذا فعلت؟ أين مصحفك الآن في هذه اللحظة التي تشاهدني فيها؟ هل يا ترى كانت علاقتك بالقرآن الكريم من شعبان هذا إلى شوال الذي مضى، أو إن صح الكلام من شوال إلى شعبان، هل قرأت شيئا من كتاب الله عز وجل؟ ألا يحق لي أن أسألك الآن من كنت تعبد، الله أم شهر رمضان؟ استقبالك لهذا الشهر الكريم لا يكون وفق هواك، فما فرض الله عليك فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذا الصيام لم يكتب لنا لنأكل ما نأكله في ليالي رمضان، لكن إذا نظرنا إلى النداء الذي وردها في الآية قال الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، وسمك بالإيمان. وقال في آخر الآية: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يستغرب القارئ كيف تبدأ الآية بالإيمان وتنتهي بتمني التقوى، فإن المقرر ومن المعهود أن المؤمن تقي على طول الدوام. التقوى يقول علي رضي الله عنه هي العمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والخوف من الجليل. هذه الثلاثة إيمان. ويناديك الله سبحانه وتعالى في أول الآية بصفة الإيمان، ويطلب منك رجاء التقوى، لأن المؤمن الذي لا يحصل التقوى بصيامه فلا إيمان له. فالصيام درجة من درجات الأعمال، يكفيك أن الله عز وجل يحبه. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. إخواني وأخواتي، استقبالنا لشهر رمضان يجب علينا أن يكون استقبالا كما استقبله النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، فلن يقل أحدنا لله عز وجل: سلم لنا رمضان وسلمنا لرمضان، إلا إذا تعلم حجم هذه الطاعات والفرصة العظيمة التي لا يحصلها إلا في هذا الشهر. بالله عليك، لو قيل لك إن خلف الباب الذي بجوارك كيسا من الذهب لحدثت نفسك بأماني كثيرة جدا، وربما تفتح الباب ولن تجد كيس الذهب، أخذه غيرك. لكن من العقل أن الله إذا حدثك ووعدك بأمر وقال لك ما قال في هذا الشهر الكريم، وإذا فعلت هذه الأمور كلها ستنال ما وعدك الله به، ألا يكون من باب العقل أن تسرع في تحصيل هذه الأجور، وأن تسرع في تحصيل هذه الطاعات؟ لهذا إخواني وأخواتي، نقول استقبال رمضان لا يكون قبله بأسبوعين كما تستغرب أنت الآن، ولكن لضيق الوقت بنا نذكرك الآن: استعد واستقبل رمضان بالكيفية التي كان عليها نبي هذه الأمة وصحابته صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. استقبل رمضان كأنك تستقبل شهرا تبلغ فيه العتق من النيران. هب أن إنسان يقول لك: هذا الباب مؤداه إلى الجنة، وهذا الباب مؤداه إلى النار، أي طريق ستسلك؟ الله سبحانه وتعالى يبين: وهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ويبين ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وضرب لك المثل بالذي دس نفسه، كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فالذنب يدمر صاحبه، يدمر صاحبه. الطغيان وبلوغ أقصى الحد بل مجاوزة الحد سبب في تدمير صاحبها. فإن بلغك الله سبحانه وتعالى أن هذا الشهر فيه ما فيه من النفحات، اعلم علم اليقين أنك إذا جاوزت حدك مع الله سبحانه وتعالى فلن تبلغ عتق النيران الذي وعدك الله به. ألم تقرأ القرآن الكريم؟ ألم تتعود على قراءته؟ عود نفسك على قراءة القرآن واسمع كيف ضرب الله عز وجل لك المثل. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. لماذا؟ إن ربك لبالمرصاد. فهب أن رئيسك في العمل يبلغك بأوامر معينة، إن تجاوزتها ستقبل ما يجازيك به وما يعاقبك به، إن فعلت الأوامر على حسب ما أمرت بها ستنال الجزاء، وإن لم تفعلها ستنال العقاب، ولله المثل الأعلى. يا مسلم، يا عبد الله، المنادي يناديك، يا باغي الخير أقبل، إذا ابتغيت الخير فكل الخير في رمضان، وإن ابتغيت غير الخير فكل غير الخير في غير رمضان. يكفيك أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه في سنته أن يدعو بهذا الدعاء الذي يبلغنا إياه أنس رضي الله عنه، ويتأس بمثل هذا الدعاء صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. فهل لا تقف بعد ذلك وتدعو الله سبحانه وتعالى؟ انقضى منك رجب وها هو شعبان ينفرط عقده، هل تسأل الله بأن يبلغك رمضان؟ هل ستسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمك إلى رمضان؟ هل ستصغي إلى نداء ربك في رمضان؟ هل أهلت نفسك لصيام رمضان كما يبتغي رب رمضان؟ هل بلغت نفسك أنك ستقوم ليل رمضان بالصورة التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ أم أنك تستعد إلى رمضان في مثل هذه الأمور، في مثل هذه الأيام بالذات، بما نسمع ونقرأ من أفلام وأمور تغضب الله عز وجل في هذا الشهر الكريم؟ هل استقبالك لرمضان يليق بهذه المعاصي التي تستعد بها لرمضان؟ فرب صائم لا ينال من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم لا ينال من قيامه إلا السهر والتعب. فأيما تحب، أن تنال من صيامك أجور أم امتناع عن الأكل والشرب؟ فإن كان الصوم هو في مضمونه وفي معناه الامتناع عن شهوتي البطن والفرج، لكن التقوى التي أشار الله عز وجل في الآية بأن الله ما كتب الصوم على بني آدم إلا لهذا، إلا لتتقي الله سبحانه وتعالى، إلا لتكون تقيا لرب العالمين، فهل بصيامك ستصبح تقيا؟ هل ستنال التقوى بهذا الصيام؟ هل سترفض ما كنت تفعله في رمضانات سبقت يتيت إياها وخرجت منها محملا بأوذار الله سبحانه وتعالى حذرك منها وأمرك بالبعد عنها، بل وأمرك بأن تجني ثمار هذا الشهر الكريم؟ أخي الكريم، كن عاقلا، شهر في العام يأتي بكل هذا الفضل والخير والمن، ربيع العام، ربيع العام، انظر للربيع الذي يأتي فيفرح به الصغير والكبير، انظر للربيع الذي يفرح فيه الإنسان بمنظر الزهرة والوردة الذي يراه. هل لما شبه علماؤنا هذا الشهر للعام فقالوا عليه ربيع العام كانوا محقين؟ سوق العبادات وشراء بلا ثمن، الثمن كله طاعات، عبادة تفعلها فتؤجر بأضعاف أضعافها، تؤجر في صيامك، تؤجر في قيامك، تؤجر في كلمة، تؤجر بفعل، تؤجر بركعة، تؤجر بالقرآن، لا بل في حرف في القرآن، بحرف تأخذ به 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة 10 أمثالها. ألا تحب أن تحصل كل هذه الأجور؟ أنا جئت اليوم أقول لك كما بديت كلامي، جئت أتكلم بصوت مرتفع قبل رمضان بأسبوعين بجمعتين، أنبهك على أن رمضان قدم عليك وانفرط عقد شعبان وانتهى، أين أنت من استقبال رمضان؟ يجب عليك الآن أن تسأل نفسك هذا السؤال، هل ستستقبل رمضان كما استقبلته في العام الماضي؟ أم ستجدد النية وتستقبل رمضان بالكيفية التي استقبله إياها نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم أجمعين؟ أي طريق تبتغي؟ الطريق الذي تنال به التقوى أم الطريق الذي تنال به غير التقوى؟ في الآية أخبرنا الحق تبارك وتعالى أن الصيام كتب على الذين من قبلنا كما كتب علينا، وبين علة الكتابة علينا بلعلنا نتقي الله سبحانه وتعالى. يقول قائل: كيف كان حال الصيام مع الذين من قبلنا؟ وهل بحق اتقوا الله سبحانه وتعالى فيه؟ اسمع أن الصيام جاء قبل الإسلام على صور حكى عنها الإسلام، فمنها ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: خير الصيام صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. وقال أيضا: أما اليوم الذي أصوم فيه فأتذكر الفقراء، وأما اليوم الذي أفطر فيه فأشكر نعمة الله. هذا نوع من الصيام، كان أفضل الصيام لله سبحانه وتعالى صيام داود عليه السلام. كان يصوم يوما ويفطر يوما آخر، والله سبحانه وتعالى أحب هذه الطريقة في الصيام. نبينا أخبرنا أن هناك صيام جاء في صورة ما كان يصومه داود عليه السلام، بل والله سبحانه وتعالى أخبرنا عن صيام آخر جاء مع غير داود، فجاء على لسان مريم وهي تقول كما حكى الله سبحانه وتعالى: إني نذرت للرحمن صوما، إني نذرت للرحمن صوما. فإن كان الصيام المكتوب هو الصيام المفروض فهذا ما يسمى بصيام التطوع، أن ينظر الإنسان أنه يصوم لله عز وجل. يا ترى أكم منا اليوم ينذر صياما لله سبحانه وتعالى؟ بل لا أقول ذلك، ولكن لما يفتى لإنسان في كفارة يمين بأن يصوم 3 أيام وهي أحد الكفارات المعروفة عند أهل العلم، يتحايل عليها، الجو لا يطيق، الصحة لا تطيق، الأمر لا يطيق، وكذا وكذا وكذا، وكأن الصيام ثقل كبير جدا على عاتق هذا المكفر. ونرى أن في فقه الإمام أبو داود الظاهري كان يقدم الصيام على الإطعام والكسوة رغم تأخير الصيام في الكفارة، فالإطعام والكسوة أولا وأخيرا الصيام. إلا أن كان له فقه غريب يقول فيه: الصيام أردع للأمير. لما كان المكفر أميرا قال: إن قلت له، إن أفتيت له بأنه يطعم 10 مساكين أو يكسوهم فهو يطعم ما يطعم، أمير، ويكسو ما يكسو. فاختار له أمرا ثقيلا لعلم الإمام بأن الصيام يثقل على غير محب الصيام. فإن أحببت الصيام أخي الكريم أختي الكريمة سيكون حالك مع الصيام لا في شهر رمضان فقط، ولكن نسمع أن النبي سن لنا أمورا وأياما أخرى في الصيام، كصيام 9 والـ10 من المحرم، اللذان لما نزل المدينة وجد يهود المدينة يصومون 9، بذكرهم أن الله عز وجل في هذا اليوم نجى موسى من فرعون، فقال: أنا أحق بموسى منكم، لئن أدركني الله في العام المقبل لأصومن 9 والـ10. وهذه من أعظم الولاء بين الأنبياء وبين بعضهم. وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلة بيننا وبين الصيام في كل أسبوع، في صيام 2 الاثنين والخميس، ومن لم يستطع هذا ففي كل شهر مرة، في 13 والـ14 والـ15 تسمى بالأيام القمرية. وسن لنا بعد رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا ثم أتبعه ب6 من شوال غفر له ما تقدم من ذنبه. انظر، هذه أمور توثق العلاقة بينك وبين الصيام. إن كانت مريم عليه السلام تنذر لله عز وجل: إني نذرت للرحمن صوما، يقولون من لطائف التفسير يقولون أهل التفسير من لطائف في هذه الآية اختارت صفة الرحمن مع الصوم. وقد يرى القارئ للآية أن الصوم من أول وهلة فيه مشقة، فكيف تجتمع اللفظتان لفظة الرحمن ولفظة الصوم؟ رحمة مع مشقة، وكأن مؤدى الآية أن كمال الرحمة في الصوم، كيف لا؟ وفيه من العبر ما فيه، وفيه من العظات ما فيه، لا كما قصر عند البعض بأنه منع من شهوتي البطن والفرج، فبمجرد أن يسمع آذان المغرب نرى تسارع أهل البيت على الأكل والشرب، وكأنهم يجتمعون على حلبة للملاكمة لا على منضدة طعام. ومن أغرب ما سمعت أن رجلا طلق زوجته لأنها تأخرت عليه في الطعام في يوم من أيام رمضان. تصور، والله لما سألني هذا السؤال استغربت كثيرا، قلت له ما عندي إجابة على هذا السؤال، لا أدري إجابته، اذهب إلى غيري. لا يليق لهذا أن يجاب عليه من أول وهلة. هل رمضان يمثل عندك الاجتماع على الطعام؟ ما كان كذلك أبدا أبدا. روى الإمام أحمد في مسنده من إن من كان قبلنا نبينا صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إن من كان قبلنا ملك عادل ابتلي بمرض فنظر لله عز وجل إن شفي من هذا المرض ليتمن الصيام 40 ليلة، 40 ليلة. وإلى هنا يقول بعض المفسرين إن الصيام كتب فرضا على الذين من قبلنا 30 ليلة، ثم شفي فتم له 40 ليلة، وجاء ابنه ملك عادل أيضا وابتلي بنفس المرض فنذر بما نذر أبيه فأتم الصيام 50 ليلة. فالأصل في الصيام شهر، والشهر يبدأ بالهلال وينتهي بالهلال. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن والآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فالشهر يبدأ بهلال وينتهي بآخر، يبدأ بداية بهلال يبدأه هو وينتهي ببداية هلال لشهر بعده. فشهر رمضان يبدأ بإهلال هلال رمضان وينتهي بإهلال هلال شوال، ومن الهلال إلى الهلال يسمى شهر كامل. لهذا إخواني قد يكون الشهر عندنا مماثل للشهر عند غيرنا، ولكن الأفعال التي تفعل عند من يحسن استقبال رمضان تكون مغايرة للأفعال التي تكون خارجة ونابعة من الذي لا يحسن استقبال رمضان. عندنا الشهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر عندنا هكذا هكذا هكذا، بسط يده 3 مرات، أو هكذا هكذا هكذا، بسط يده 2 مرات وفي الثالثة ضم إبهامه هكذا، أي إما 29 ليلة أو 30 ليلة، يا 29 يوم يا 30 يوم. قد يمر على المسلم هذا الكم من الأيام مرورا سريعا ولا يحس به ولا يجني من ورائه شيء، وقد يمر على المسلم وجنى من ورائه الكثير. لهذا أقول الشهر هنا كالشهر هنا، ولكن الأعمال هنا تختلف عن الأعمال هناك. فهل أحسنت في هذا الشهر الكريم حتى تغاير هذه الفعلة؟ إن كان في حديث أحمد المتقدم أن ذاك الملك الصالح نذر لله أن يتم الشهر 40، أي يزيد على الشهر 10، وابنه يزيد على الشهر 10، ومريم تنذر للرحمن صوما، وذكريا لما بشر بيحيى نذر أيضا ألا يكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أن يصم عن الكلام. الصيام كان معهود معروف، ولكن أعتقد أن الأعمال تختلف بين صائم وصائم. الصيام في الإسلام له طريقة مخصوصة معينة يتعهدها الصائم المسلم. الصيام في الإسلام يرفع الدرجات، ينبئ بالخيرات، يحصل المسلم من ورائه فيوضات من الرحمات. الصيام في الإسلام له طابع خاص لا يتأتى إلا من دخل في الصيام بالكيفية التي عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، لا بما نراه اليوم سرادق للأكل والشرب، سرادق للخيمة الرمضانية، سرادق للأفراح والليالي الملاح. أتنتظر طوال العام لتأتي في ليلة من ليالي رمضان تصنع خيمة رمضانية تجلب فيها من القنايا والقنيات وكذا وكذا، حدث ولا حرج، تنتظر العام بأكمله لتعصي الله عز وجل في هذه الأيام؟ هل هذا يليق؟ هل هذا يليق؟ هل هذا يليق؟ الأمر أيها الإخوة الكرام جد خطير، لابد أن نقف مع أنفسنا وقفة. هي أياما معدودات كما قالت الآية، ألا تصبر عليها؟ ألا تصبر على هذه الآية بالقدر الذي يبلغك الله عز وجل بها كل الخيرات الذي وعدك به؟ أم أنك لا تعد أن يكون بالنسبة لك امتناع عن الأكل والشرب؟ هل هذا الأمر يستحق أن يوضع في ميزانك بهذه الطريقة؟ أم أنه يجب عليك أن تستقبل رمضان بفرح واستهلال لما تغتنمه من وراء هذا الشهر الكريم؟ وجب علينا أن يعدل في نياتنا كيف نستقبل رمضان. هذا الشهر الذي شرع الصوم فيه جبرالا لنقص في العام، فكلنا مفرطون، كلنا خطاؤون، وخير الخطاؤون التوابون. فما فعلته في العام إن نوذر بكلام عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. ألا يكون هناك فرصة في هذا الشهر الكريم أن نقف مع أنفسنا وقفة؟ كل منا يزن فيها أعماله، فعلت من شوال إلى شعبان كذا وكذا وكذا وكذا، وجاء رمضان لأبدل، وجاء رمضان لأغير. وليس هذا بسبيل دعوة إلى أن الإنسان يفعل من شوال إلى شعبان ما يفعله وما يسوغ له، لا، ولكن نقف الآن لنغير. فعلت ما فعلت وأتتك الفرصة وكتبت عليك كما كتبت على الذين من قبلك لتبدل لعلكم تتقون. ألا تخاف من الجليل؟ ألا تعمل بالتنزيل؟ ألا تستعد ليوم الرحيل؟ فمتى تفعل هذه الأمور الثلاثة؟ جاءك رمضان بصيامه وقيامه والبر والطاعات وفيه ما فيه من الصالحات والعتق من النيران والمغفرة وفتوح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران، ألا يكون هذا فرصة لجبران ما نقص في القديم، لتفادي هذا الخطأ الذي تعودنا أن نفعله قديما؟ نستقبل رمضان بأن هذا الشهر باب، كل ما يفعل فيه يوضع في الميزان لسبيل معين، ألا وهو البعد عن المعاصي، جبران ما كان يعصى الله فيه، جبران ما كان يفعل بعيد عن شرع الله عز وجل. ويبلغ الإنسان نفسه بهذا الشهر أن الله سيغفر له فيه لا محالة، هذا وعد الله. والله لما يعد المؤمنين بأمر لن يخلف وعده أبدا، فالله لا يخلف الميعاد. فإذا وعدك الله بأمر تيقن من صميم اعتقادك الصحيح أن الوعد محقق. ولكن دائما كما قلت وذكرت آيات سورة الشمس، قد أفلح من زكاها، اسعى أنت أولا، صدق أنت بالحسنى سييسرك الله لليسرى، أما إن كذبت وتوليت ستجد الطريق ميسر للعسرى. فالطريق مفتوح أمامك لفعل الخيرات، لا تختر فعل المنكرات. انسى أن رمضان هذا كما جلب علينا من الغرب، رمضان أصبح الناس اليوم يمثل عندهم رمضان مسلسلات، أفلام، فوازير، حدث وعدد بما لا تشتهي الأنفس الطيبة المؤمنة. أيها الإخوة الكرام، أنعي كل من يدرك رمضان ويأتي له هذا الشهر ولا يغفر له. يكفي أن جبريل يدعو والنبي يؤمن، بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له، قل آمين فقلت آمين. بل لو نظرنا إلى الثنتين الأخرتين، بعد من ذكرت عنده ولم يصلي عليك، قل آمين فقلت آمين. بعد من أدرك أبواه ولم يغفر له، فقل آمين فقلت آمين. الجمع بين رمضان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأبوان، ألا يذكرك بأمر؟ الثلاثة تحصيل للدرجات، تحصيل للطاعات، للأجور، سبيل للفوز بالجنان. جبريل يدعو عليك وأنت ما زلت تبعد عن الطريق المستقيم. استقبل رمضان بالكافية التي استقبلها به النبي صلى الله عليه وسلم. ألا تسمع أن الله قال في صحابته: كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ ألا تتأسى بخير الأمة؟ ألا تتأسى بمن رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ ألا تتأسى بهم؟ وجب علينا أن نتأسى بهؤلاء. عندما كانوا يطلبون من الله عز وجل أن يسلمهم لرمضان، يسلمهم لرمضان لينالوا من وراء هذا التسليم ما ينالوه من الأجور والفوز بالجنان، ويسلموا هم رمضان، أن هذه هي الفرصة التي يجبر بها النقص الذي كان قبل رمضان. حان الوقت أن نقف مع أنفسنا هذه الوقفة. فإلى لقاء آخر نسأل الله فيه أن نتكلم فيه على أحكام خاصة مع رمضان، وهو موعدنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى. تذكر دائما أن هذا الشهر فرصة للتقوى، فرصة لتحصيل الثواب، تحصيل الأجر، لتحصيل كل ما هو حسن من الله عز وجل لك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا، وأن يبلغنا رمضان، وأن يكون قد بارك لنا في رجب وفي شعبان، وأن يسلمنا إلى رمضان ويسلم رمضان لنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.